أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن عمدة الدليل على وجوب الخمس في المال الحلال المخلوط بالحرام صحيحة معاوية بن عمار فصحيحة ابن أبي عمير ومعتبرة السكوني. وإن ورد في هذه المعتبرة تصدق بخمسه. المراد من التصدق والإعطايا إن يخرج خمسه ويدفع بخمسه، ليس المراد من التصدق والصدقة. الكلمة الخمس قرينة على ذلك. وأما سائر الروايات فلا بأس بالتأييد بها، فالعمدة هذه الروايات الثلاثة. بقي هنا أمران: الأول أن ظاهر تعلق الخمس بالمال المخلوط بالحرام ظاهره أن تعلقه بنفس تعلق الخمس بالغنيمة والمعادن والكنوز والغوص، فإن وحدة السياق قرينة على ذلك، وأن تعلق الخمس بالجميع على منوال واحدة، ولا شبهة في أن تعلق الخمس بالغنيمة والمعادن بنحو كسر المشاع. خمس العين بنحو كسر المشاع، ومعنى ذلك أن الإمام عليه السلام والسادة شريك مع المالك في خمس هذا المال، وليس معنى الخمس أنه في طول ملك المالك، فإن المالك أخرج المعدن عن مكانه الطبيعي انتقل خمسه إلى الإمام عليه السلام والسادة وأربعة أخماسه إليه، أي إلى المخرج وهو المالك. وكذلك الحال في الغنائم وأرباح المكاسب والكنوز، فإذا أوجد كنزا انتقل خمسه إلى الإمام عليه السلام والسادة وأربعة أخماسه ينتقل إليه، لا أن الخمس ينتقل إلى ملك المالك بأن دخل المال أولا في ملك المالك ثم انتقل خمسه إلى الإمام عليه السلام. هذا لا يستفاد من الأدلة. المستفاد من الأدلة خمس الأرباح وخمس الغنيمة، وأن الإمام شريك مع المالك في الخمس. وكذلك الحال في الزكاة، فإذا انعقدت الحبة في الحنطة والشعير انتقلت عشرها إلى الفقير، إلى تبيعي الفقير، وتسعة أعشارها إلى المالك، إلى المالك، لا أن الحنطة بتمامها انتقلت إلى المالك ثم انتقل عشرها من ملك المالك إلى ملك الإمام والسادة، ليس الأمر كذلك. وعلى هذا فتعلق الخمس للمال المخلوط بالحرام يتوقف على مقدمة وعلى عناية زائدة، ولا بد من الالتزام في المرتبة السابقة أن مال الحرام انتقل عن ملك مالكه، انتقل خمسه إلى الإمام عليه السلام والسادة، وأربعة أخماسه إلى المالك. وأما ملك المالك انتقل خمسه إلى الإمام عليه السلام والسادة، وأربعة أخماسه بقيت في ملكه، لا بد من الالتزام بذلك. والقرينة على ذلك هو وحدة السياق، فإن مقتضى وحدة السياق أن تعلق الخمس بالمال المخلوط بالحرام على نحو كسر المشاعة، وهذا لا يمكن تسويره إلا بذلك، إلا بالالتزام في المرتبة السابقة بانتقال المال الحرام من ملك مالكه خمسه إلى الإمام عليه السلام والسادة، وأربعة أخماسه إلى المالك. ومال المالك انتقل خمسه إلى الإمام عليه السلام، وأربعة إلى السادة، وأربعة أخماسه ملك للمالك، لا بد من الالتزام بذلك. ومن هنا يختلف الخمس عن الصدقة، فإن في الخمس حكم وزعي وحكم تكليفي. تعلق الخمس بالعين بنحو كسر المشاة حكم وزعي، وجوب دفعه إلى الإمام عليه السلام في عسر الحضور أو إلى الحاكم الشرعي وإلى السادة، دفعه حكم تكليفي. وأما التصدق فوجوبه وجوب تكليفي فقط، وليس وجوبا وزعيا. ومن هذه الجهة الخمس يختلف عن الصدقة. الأمر الثاني، ذكر المحقق النراقي قدس الله نفسه في كتابه أن هذه الروايات وإن كانت تدل على وجوب الخمس بالمال الحلال المخلوط بالحرام تدل على ذلك، إلا أنها معارضة بروايات تدل على نفي الخمس، على عدم تعلق الخمس بالمال المخلوط بالحرام. ونقرأ بعض هذه الروايات. منها صحيحة الجراح عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفته. فإن هذه الصحيحة قد يستدل بزيل هذه الصحيحة إذا عرفت إن عرفت تفصيلا، فأما إذا كان إجمالا فلا بأس بالشرائع ولا بأس بالشراء. ومعناه أن المال المخلوط بالحرام لا خمس فيه ويجوز شراءه ومنها معتبرة إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلمه، قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم سل أنه ظلم فيه أحد أو ظلم فيه أحد. قد يستدل على ذلك الظاهر أن هذه الروايات أجنبية عن المقام ولا تدل على عدم تعلق الخمس بالمال الحلال المخلوط بالحرام، فإن مورد هذه الرواية الشرايا، ومعنى ذلك إذا دخلت في السوق تشتر ما لم يعلم أنه مال الحرام، فإن مقتضى قاعدة اليد أنه يجوز الشراء من صاحب اليد أو يجوز الشراء من سوق المسلمين ما لم يعلم بأنه حرام أو غصب أو سرقة ما لم يعلم بذلك، فهذه الروايات أجنبية عن الدلالة على عدم وجوب الخمس بالمال المختلط بالحرام. ومنها روايات قد وردت في مسألة الربا، ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل أبي عليه السلام فقال إني ورثت مالا فقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه كان يربي فقد أعرف أن فيه ربا وأستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، فقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا لا يحل أكله، فقال أبو جعفر عليه السلام إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا، فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وزع ما مزى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه. فإن هذه الصحيحة قد استدل على ذلك بأنها تدل على عدم وجوب الخمس في المال المخلوط بالحرام، فإن المال الذي وصل إليه من أبيه أو من مورثه هو يعلم بأن فيه ربا أي مال مخلوط بالحرام وهو المال الربا، ومع ذلك دل على عدم وجوب الخمس، وقد أشكل في دلالة هذه الروايات بأمرين. الأمر الأول أن الأصحاب قد أعرضوا عن هذه الروايات، وإعراض الأصحاب موجب لسقوطها عن الاعتبار عن الحجيات. الأمر الثاني أن هذه الروايات مخالفة للأدلة النقلية والعقلية، فإن أدلة النقلية من الكتاب والسنة تدل على حرمة التصرف في مال الغير، وكذلك العقل يحكم بقبح التصرف في مال الغير وأنه ظلم وجور. فإذن هذه الرواية تدل على جواز التصرف بمال الغير، والجواب عن ذلك معنى الأول فقد ذكرنا غير مرة، أن إعراض الأصحاب عن رواية صحيحة لا أثر له ولا يوجب سقوط هذه الرواية عن الاعتبار وخروجها عن أدلة الحجية لا أثر له، وذكرنا أن إجماع الأصحاب لا أثر له فضلا عن الإعراض المشهور. وأما الثاني فالأمر ليس كذلك، فإن ما يصل إليه بالإرث يحتمل أن مورثه دفع ما عليه من الربا إلى صاحبه إلى أصحابه، هذا الاحتمال موجود، وأن صاحبه عبر أزمته من الربا بدفعه إلى أصحابه، ومع هذا الاحتمال لا يعلم بأن ما وصل إليه مشتمل على الربا على المال الحرام. وأيضا يمكن أن يكون مورثه جاهلا، فإذا كان جاهلا بحرمة الربا فلا تشتغل ذمته به إذا تاب وليس عليه شيء، وتدل على ذلك جملة من الروايات أن من كان جاهلا بحرمة الربا فلا تشتغل ذمته بالربا إذا تاب، ونتكلم فيه.